المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
واسع الجميع الناس رب الكون واهبه مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها عافية ومال وبنين رحمة للعالمين عافية ومال وبنين رحمة للعالمين اللي يخليها على الله تنملي بالخير ايده اللي يخليها على الله تنملي بالخير ايده
صباح استغفر الله وابتمي صفحة جديدة صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم إنا نسألك البعد عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اعطنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا يا كريم يا قدير يا فتاح يا عظيم يا جبار يا عليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. أعاذنا الله وإياكم من البخل، صفة ذميمة وإلى أشكال وأنواع مختلفة. أكو واحد يبخل على نفسه وعلى أهله وبيته وعياله، يبخل على نفسه، لا يوسع عليهم لا في دار لا في سيارة لا في أكو ناس هيجي، هاي النوعيات موجودة. أكو واحد يبخل على ضيفه، أكو بيوت مثل المقابر، أكو بيوت أسوأ من المقابر. ما حد يزورها، ما حد يطب لها، ما حد يجيها، لا يسوي له مجلس تعزية، لا يسوي له مثلا دعاء ندبة، لا ما يضيف الآخرين، يبخل يبخل، عنده بخل. أكو واحد لا يبخل بالعلم والمعرفة، عنده علم عنده معرفة، وهذا اللي يبخل بالعلم والمعرفة هم أشكال. هسه جارك مرة يعرف بعض الأمور الهندسية، يعرف بعض الأمور الكهربائية، يعرف بعض الأمور، بخيل ما عنده سخاء. إذا عندك مثلا جهاز عاطل، إذا عندك مشكلة بالكهرباء، إذا عندك مشكلة، بخل عنده بخل. أنت هم صعب عليك تطلب من عنده. شوف وجهه، احنا بتعبيرنا يقولون وجهه هذا ما يقص الطبر، وجوه يابسة. أكو بعض النوعيات هم هيك ترى بالمجتمع، المجتمع أشكال بي. أكو واحد أيضا بخيل في الدعاء للآخرين، بخل عنده، يروح يمشي للحسين عليه السلام مثلا. أكو بعض الناس يمشون للحسين عليه السلام ويهدون هذه الخطوات، خطوات يهدوها إلى آبائهم، إلى أمهاتهم، إلى أساتذتهم، إلى الناس اللي إلهم يد خير عليهم. أكو بعض الناس يبخل بالدعاء للآخرين. قدوتنا ياهي، قدوتنا الزهراء سلام الله عليها. الإمام الحسن يقول: نظرت إلى أمي الزهراء واقفة ليلا، ليل طويل، تدعو إلى جيرانها. شوف شلون ثقافة جميلة هذه، ثقافة جميلة أن الإنسان يقدم الآخرين على نفسه. هذه الثقافة احنا فاقديها، هاي ثقافة أهل البيت سلام الله عليه، يعيش للآخر، يعيش للمجتمع، يعيش للمؤمنين، يعيش للمسلمين، مصلحته الشخصية ذايبة في مصالح عموم المجتمع. يقول أمي وقفت، الإمام الحسن وصغير كان يقول أمي وقفت للدعاء في الليل، صلي صلاة الليل، سمعتها تدعو إلى الجيران ولم تدعو لنفسها ولا لأهل بيتها. يقول سألتها: أمه لماذا تفعلين هذا؟ قالت: بني، الجار قبل الدار. هاي الثقافة احنا مع الأسف ترى مغادريها، ليش ما إلها وجود ببيناتنا؟ أكو ناس لو خليت قلبت، أكو ناس، بس هاي المفروض الثقافة تكون عند عموم المجتمع. أغلب المجتمع المفروض يدعون بعضهم إلى بعض، يصير تواصي. حتى القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. هذا التواصي بالحق ويتواصى بالصبر. فهذه ثقافة، ثقافة الدعاء للغير. أكو بعض الناس بخلاء، أدى شح في نفسه، لئيم، شايفيهم واي مصادقهم بالمجتمعات ترى، يستكثر يدعو لغيره، يستكثر يشيل إيده ويدعو إلى جيرانه وإلى أقربائه وإلى أصدقائه وإلى، يستكثر. فهذا أيضا نوع من أنواع البخل. أكو بخل بالوجاهة، أكو واحد إنسان وجيه، عنده وجاهة، الله انطى منصب، انطى مكان، انطى، شوفه بخيل، الناس ما تطلب من عنده، تعرفه أصلا الناس تتهيبه ما تروح له. ليش؟ لأن بخيل، وجاهة ما يستعملها. هذه الوجاهة المفروض يكون الإنسان كريم بيها، يروح يصلح بها ذات البين، يروح يخلص شغله، يروح يقضي له حاجة إلى إنسان آخر. فأكو بخل، أكو بعض الناس بخلاء. فأنواع وأقسام البخل كثيرة. أمير المؤمنين يتعجب، يقول عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. ياهو من عندنا الآن ما يحب صديقه يدعو له، ياهو من عندنا الآن ما يحب أن يوسع على عياله وعلى أهل بيته، ياهو من عندنا الآن ما يحب أن تقضى شغلاته. بس عد حاجات الإنسان كثيرة، كل إحنا نحب، ليش ما إحنا أيضا نقوم بهذا الدور للآخرين؟ عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. أنت شارد من الفقر، أنت المفروض تشرد من الفقر، الله انطاك. إذا الله انطاك ليش تبخل بعد؟ وهذا شلون يعيش عيشة؟ أمير المؤمنين يقول يعيش بالدنيا عيشة الفقراء، ويوم القيامة شي حسبه حساب الأغنياء، يقول له تعال أنا اعطيتك أموال وسعت على عيالك، لو ضيقت عليهم كرم ضيفك، هذا بيتك كان يزار، تقام به المجالس، مجلس تعزية، مجلس دعاء، يجيك ضيف، مائدتك منصوبة، لو لا أنا اعطيتك هاي الأموال، تعال أنت هذا العلم، هاي المعرفة، هذا كل هذه الأمور الإنسان مسؤول عنها. شوف القرآن شلون تعبير جميل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والعياذ بالله. أكو بعض الناس هيك، ترى أكو بعض الناس هيك، مو بس يبخل، لا لا حتى يأمر الآخرين أصدقائه، ستة يومية جايك ضيف، يومية جايك، ما أكو داعي، سد بابك وقعد. شلون صفة، شلون رذيلة أخلاقية هذه؟ أنت ما صارف من جيبك، ما تعبان أنت، هسا أنت بخيل إنه بتأمر الناس بالبخل، شلون صفة ذميمة هذه؟ القرآن يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فيتعجب أمير المؤمنين من هذولا، عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه شي يقول من برئ من البخل نال الشرف. شوف هذا الإنسان الكريم، ناس تتكلم به، ناس تجيبه بالخير، الناس تدعو له، تترحم الأمواته. أما البخيل، النظر إلى البخيل كما يقول أمير المؤمنين يقسي القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على درب محمد وآل محمد، ومن المتمسكين بهذه التعاليم وهذه الوصايا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة. بريق الكلام.
تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
خيرا يا سناء، مما تشكين يا سناء؟
لا شيء، لا شيء.
يجب أن أخذك إلى الطبيب. تهيئي ريثما أستبدل ملابسي.
لا حاجة لي بذلك.
وما الضرر؟ لنطمئن على صحتك. انتظري، لعله الحمل، أليس كذلك؟ يا رب أتمنى ذلك من كل قلبي، إنه الحمل بإذن الله. هيا هيا بنا يا سناء، هيا.
يا أستاذ حميد.
نعم يا دكتور.
زوجتك عقيم.
ماذا؟
لا يمكنها الإنجاب أبدا.
فما هي الحالة التي تعاني منها؟ أعني التقيؤ.
ربما أخذت بردا أو تناولت شيئا ما.
شكرا يا دكتور.
في أمان الله،
مع السلامة. هيا يا عزيزتي لنعود للبيت.
حسنا حميد، بماذا أخبرك الطبيب؟
سنتحدث بذلك في السيارة. هيا هيا بنا.
هيا. هل أخبرك إني عقيم يا حميد؟
وما الضير في ذلك؟ إنك جميلة بنظري وهذا يكفي.
سامحني يا حميد.
على أي شيء أسامحك؟ إنك لم تقترفي خطأ، هذه مشيئة الله.
سبحان الله.
صدقيني ستبقين لي كما عرفتك في المرة الأولى ولم أتغير.
لنكن واقعيين يا حميد، إنك تحب الأطفال وأنا لا أستطيع الإنجاب.
وماذا تريدينني أن أفعل؟
طلقني يا حميد.
ماذا الكلام؟
وتزوج أخرى لتنجب لك.
لا إله إلا الله، كفي عن البكاء، كفي عن البكاء يا سناء، إنك تؤذينني بذلك.
أنت لا تعلم ما أمر به من سوء وسهاد وقلق وحيرة.
ولما ذلك كله يا سناء؟
لا.
هل قصرت معك بشيء؟
لا، ولكن نظراتك ولهفتك لصور الأطفال تؤلمني.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أعدك أنني لن أفعل ذلك بعد.
وإلى متى؟ لن أسعدك لو تظاهرت بذلك.
إنني أتضور جوعا، لنذهب إلى أحد المطاعم أولا. هيا. أما زلت مستيقظة يا سناء؟
ومتى وجدتني قد نمت؟ كيف وأنا بهذه الحال؟
إنك تجنين على نفسك. هل وجدتني أرغب في الأطفال كثيرا؟
وهل قلبي حجر حتى لا أحس بميولك ورغباتك؟
ولكني صابر.
أخاف اليوم الذي تجمعني بأخرى.
وما الضرر بذلك؟
لا، لا أستطيع سماع ذلك. أرجو إذا رغبت في ذلك، وهو حقك طبعا، ولا أمنعك عنه، أن تطلقني قبله.
ولم يا عزيزتي؟
لا أتحمل العيش مع ضرة.
اعتمدي علي وصدقي أنني سأفعل المستحيل كي أجعلكما تعيشان بوئام وسعادة.
لكن لماذا هذا الإصرار؟ قلت لك سرحني أولا.
وكيف أقوى على ذلك؟ لقد اخترتك بنفسي من بين الجميع، كما أنني أحبك وأكن لك الاحترام، كيف أقوى على فراقك؟
ولكني لا أتحمل ذلك.
قلت لك سأجهد لأفعل المستحيل وأجعلك لا تشعرين بذلك إلا إذا كان هناك ما تضمرينه أنت بنفسك.
ماذا تقصد؟
إنك مللت مني وترغبين أن تبتعدي عني.
وهل هذا يعقل؟ إن سعادتي معك يا حميد.
إذن كوني مطمئنة ومرتاحة البال، سأقترن بمن تحبين وترغبين فيها، وأعدك أنني لن أفرق بينكما ما حييت.
حقا ما تقول؟
إن لم تصدقيني سأترك لك الخيار بمن سأقترن لتطمئني من كلامي.
لا حرمني الله منك ومن رأفتك يا حميد.
شكرا يا سناء، شكرا.
القضاء والقدر. القضاء والقدر برنامج يستعرض أهم النظريات الإسلامية حول هذا الموضوع الذي أخذ درجة مهمة في البحث والتدقيق على أيدي علماء الدين والفلسفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من المسائل العلمية والفلسفية التي جذبت إلى نفسها أفكار كبار المفكرين في الإسلام هي مسألة القضاء والقدر ومسألة المصير، وقد ألف وصنف فيها علماء العقائد والمذاهب وهكذا عظماء الفلاسفة في العالم إلى اليوم. وقد كانت صيغة السؤال الذي يطرح نفسه على أفكار السابقين في مسألة المصير، وهو: هل إن القضاء والقدر يسلبان الإنسان حريته؟ أم هل العقيدة بالقدر من منتوج سوى الجبر وسلب الاختيار؟ في حين أن بين مسألة القضاء والقدر ومشكلة الجبر مئات الفواصل، فإن القدر لا يسلب الإنسان حريته فحسب، بل هو مؤكد لحريته واختياره في أعماله وأفعاله وأقواله. فالأمر لم يلتبس على أحد من مفكري الإسلام إلا على جماعة من المتكلمين الأشاعرة، فإنهم بعد أن طرحوا على أنفسهم هذا السؤال لم يصلوا في محاولة الإجابة عليه إلا إلى تلك النتيجة المشؤومة، والتبس الأمر عليهم أشد التباس، حتى إنهم قاسوا مسألة القدر بموضوع الجبر، ولم يخرجوا من هذه العملية الحسابية إلا بنتيجة التساوي، في حين أن الكبار من الفلاسفة المسلمين الذين بقوا بمعزل عن النزعات الكلامية للأشاعرة والمعتزلة فقد كانوا ينكرون في حلول أعلى من أفق هؤلاء الجدليين. إن هؤلاء ليس أنهم لم يحسبوا القضاء والقدر مما ينافي حرية الإنسان فحسب، بل على العكس من أولئك تماما، جعلوا التقدير من أدلة التحرير. وليس خفيا أن التفكير في أمثال هذه المسائل لأولئك الذين شوهت أفكارهم الشبهات أو لم يحصلوا على التفكير الفلسفي إلا ضعيف منه، لا يخلو من إشكال وغموض أو تعقيد فكري عنيف. إن هؤلاء يجب عليهم أن لا يطمعوا في قطع هذه المراحل العلمية العقائدية، اللهم إلا مع دليل محقق وخبير بصير. ومن أجل هذا أجاب الإمام علي عليه السلام حينما سئل عن القضاء والقدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق لا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. ولكن لا كلام في أن هذا النهي الشديد إنما يقصد به أولئك الذين لا يستطيعون الغور في هذا البحر، وإلا فأن الإمام علي عليه السلام هو الذي تحمل المسؤولية في فتح هذا الطريق بتكفله للإجابة على نفس هذه المسألة لذلك الرجل الشمي. ولو كان ذلك ممنوعا مطلقا لما كان الإمام يتقدم للإجابة على مثل هذا السؤال المحرم. هذا وإن المسألة قد غيرت من لونها في هذا العصر وأخذت تتلون بألوان وواجهات أخرى، فإن بعض الخبراء في شؤون الاجتماع والمؤرخين من الغربيين من دون أن يحملوا أنفسهم عناء البحث والمطالعة والتنقيب تسالموا على نظرية الجبريين واتخذوها أصلا مسلما بين المسلمين، وبنوا عليها أحكامهم الجائرة في كثير من المواضيع الإسلامية اجتماعيا وتاريخيا، وإليكم نموذجا من أحكامهم هذه، حيث جعل بعضهم عقيدة المسلمين بالقضاء والقدر السر في تقدم الإسلام السريع في فتوحاته، حتى إنه حسب اتباعهم لعقيدة التقدير سببا للتطورات الاجتماعية العظيمة بين المسلمين إبان شروق شمس الإسلام، بينما قابله البعض الآخر بالعكس تماما قائلا إن السبب الوحيد في تأخر المسلمين وانحطاطهم إنما هو اعتقادهم بالقضاء والقدر. ويكفينا مستمعينا الأعزاء ما نرى بين هاتين النظريتين من التناقض للاستدلال على سطحيتها وعدم عمقها في الفهم. ولو كانت الآراء الفاسدة في هذا المجال تقف عند هذا الحد لكان لنا في ذلك شيء من الصبر والسلوان، ولكان الخطب مما يهون. ولكن أخطاء هؤلاء المستشرقين في محاولاتهم للتحليل العقلي للمواضيع العلمية الإسلامية لا تعد ولا تحصى، خصوصا إذا لاحظنا أن مصادرهم العلمية والعقائدية في تحليلاتهم الفكرية والعقلية إنما هي كتب الأشاعرة. إلا أن المشكلة الكبرى في عدوى هذه الأفكار إلى عقول ثلة من شبابنا المسلمين الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وضلوا عن الطريق وتاهوا عن الأهداف وتأخروا عن مسيرة القافلة الإنسانية، فإننا نرى هؤلاء يرفعون عن أنفسهم مسؤولية ما هم فيه من البؤس والشقاء الفردي والجماعي ويلقونها على عاتق القضاء والقدر. وبهذه الروح الإنهزامية يبررون موقفهم ويبرئون أنفسهم ومجتمعهم من كل قصور أو تقصير. إن في تفشي مثل هذه العقيدة الفاسدة في العناصر التي يجب عليها أن تكون هي الصانعة لمجتمعنا كما هو المأمول من الأضرار والمفاسد ما لا تسع لشرحه في هذه المقدمة الموجزة من حديثنا. إخوة الإيمان، إن الهدف الوحيد الذي يشكل الحجر الأساس لبرنامجنا هذا هو تسليط الأضواء على موضوعاته المختلفة ومطالبه المتنوعة والنفي بالأدلة والبراهين العلمية ما ادعي من التساوي والترابط بين القدر والجبر، وأن يثبت أن القول بالقدر لا يسبب الجبر أبدا، بل إن الإنسان هو الذي يصنع مصيره بنفسه فحسب، وأن ليس هناك أي عامل مستقل آخر يصنع للإنسان إرادته واختياره في مسيرته في هذه الحياة. وإلى حلقة أخرى مستمعينا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم القضاء والقدر
إلهي. تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير، أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: حريزا دينه، ميتة شهوته. من صفات التقي تراه حريزا دينه، الحريز المصون. التقي لا يهمل من دينه شيئا، فلا يشوب دينه خلل أبدا، فلا شكوك ولا وساوس. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان يعيش دنياه، فهل يقتصر في معيشته على أمور دنياه؟ يمكن، لقد سهل الله تعالى للإنسان أن يعيش دنياه فقط، لكن الله تعالى أمر أن يعيش الإنسان في الدنيا مع دينه ومع دنياه، كما يقول مولى المتقين عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإنسان عليه واجب السعي ليعيش في دنياه عزيزا مكرما، وعليه أن يسعى ليحفظ ويصون دينه، فلا يهمل أيا من واجبات دينه. المطلوب التمسك بعقيدة الإسلام بدون استثناء، والتمسك بفروع الإسلام بالشريعة الكاملة المقدسة بدون استثناء. عليك أيها الأخ وأيتها الأخت أن تبحث وتدقق لتزيل كل شك في نفسك، ولتزيل كل وسواس. إياك أن تخالف دينك في أي شيء، لعلك تربح جزءا من دنياك، إلا أنك ستخسر آخرتك. أيها الإخوة والأخوات، في مقام الالتزام بشريعة الله، هل تخسر دنياك أو تربح الدين والدنيا معا؟ وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح. في الشريعة واجبات ومحرمات. الواجبات أمرنا أن نتبعها، ولو خالفناها عمدا نأثم ونستحق العقاب. وهناك محرمات قد نهانا الشارع سبحانه عنها، فمن قام بها يأثم ويستحق العقاب. فهل هذه الواجبات والمحرمات تفسد أمور الدنيا؟ كلا. إن الشريعة أيها الإخوة والأخوات تركز على جانب الملاكات. المقصود بالملاكات المصالح والمفاسد، فإن المولى تبارك وتعالى لم يوجب شيئا إلا إذا كان له مصلحة شديدة، بحيث يكون فعل الواجب مؤمنا لتلك المصلحة الشديدة، وهذه المصلحة تعين صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. والمحرمات لم يحرم المولى تبارك وتعالى إلا ما فيه مفسدة، فكل فعل فيه مفسدة شديدة حرمه المولى سبحانه وتعالى. لذلك إننا إذا اجتنبنا المحرمات نكون قد اجتنبنا المفاسد، وإذا فعلنا الواجبات نكون قد فعلنا المصالح. لذلك فشريعة الله سبحانه تنفع الإنسان في الدين وتنفعه في الدنيا، لكننا لا ندرك أسرارا كثيرة من هذه الأحكام، فلا نعرف لماذا وجب الشيء الفلاني. مثلا لا أعرف لماذا تكون صلاة الصبح ركعتين بينما الظهر 4 ركعات. هذا له مصلحة لكنني لا أعرفها. وجهل الإنسان بالمصلحة لا يعني أن هذا الفعل إنما هو قهري وإنما هو عشوائي لا قيمة له. الله تعالى حكيم، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نشكك ونسأل السؤال للتعلم وللاستفادة ليس مذموما بل هو ممدوح. المهم أن لا نسأل كي نفحم خصمنا الذي نسأله. قد يسأل سائل: لماذا حرمت المصافحة بالكف بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ هذا تساؤل إما أن يكون للإفحام للغلبة، وإما أن يكون للتعلم والاستفهام. من يسأل ليتعلم يكون في صلب الحركة الصحيحة للدين، أما من يسأل للاستنكار ويسأل للغلبة وللتشويش فهذا مخل، وهذا خارج عن صوابية الحق، وهو منطلق نحو الباطل. لذلك لا مانع من أن نسأل لنتعلم. يمكن أن تسأل: إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله سبحانه؟ لا مانع من أن نسأل، المهم أن نتعلم لنزيل كل الوساوس في قلوبنا وعقولنا. وعندما تتعرف على دينك عليك أن تصونه من أي شيء، وهذا من خلق المتقين: لا تهملوا من دينكم شيئا، لأنكم إن أهملتموه ستحاسبون، وعند الحساب لن يكون هناك من يعينكم. المعين هو العمل الصالح في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكر كيف تصون دينك لتحمي نفسك عند الموت، وكي تحمي نفسك ما بعد الموت. هل تستطيع وحدك أن تجابه الحساب وأنت غير مستعد؟ لا تهمل شيئا من أمور دينك، وإلا فأنت الخاسر الأكبر، لن يخسر غيرك. لو أهملت شيئا من دينك لن يخسر الشيخ، ولن يخسر السيد، لن يخسر العلامة، ولا المرجع، ولا القرآن، أنت الخاسر. وإن التزمت دينك فأنت الرابح. أيها الإخوة والأخوات، صونوا جميع مبادئ دينكم، احفظوها، تعلموها أولا ثم احفظوها ثانيا وطبقوها. صونوها عن النسيان وعن الإهمال. أيضا صونوا شريعة الله بأعمالكم، فالعمل هو أفضل حافظ لهذه الأمور. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه على بركة الله تفسير آية سورة المدثر المباركة. مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى تلاوة مرتلة للآيات 26 حتى 30 من سورة المدثر المباركة.
سأصليك سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19.
أيها الكرام، كلمة سقر من أسماء جهنم، وتعني في الأصل الذوبان مقابل حرارة الشمس، أجرنا الله منها. وأما التلويح بمعنى تغيير اللون إلى الأسود أو الأحمر، وبشر جمع بشرة وتعني ظاهر الجلد. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفة، أولاً لا يمكن إدراك حقيقة جهنم إلا عن طريق الوحي، ثانيا نار جهنم واسعة شاملة ولا تنطفئ كذلك، ثالثا جزاء من يغير الوحي الإلهي ويصور للناس أنه سحر هو أن يتغير جلد جسمه في نار جهنم، ورابعا إذا كان بمقدور ملك واحد أن يقبض روح جميع الناس، وبمقدور ملكين اثنين أن يخسفوا مدينة لوط ويهلكوا أهلها، فبإمكان 19 ملكا أن يتولوا مسؤولية عذاب المجرمين. أحب ندعوكم في هذه اللحظات إلى الاستماع لتلاوة الآية 31 من سورة المدثر المباركة.
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر.
أيها الأفاضل، ينقل الفخر الرازي في التفسير الكبير: يبعث العدد 19 اليقين عند أهل الكتاب والمسلمين من جوانب عدة، منها لأن هذا العدد نفسه قد ورد في الكتب السماوية السابقة، أي التوراة والإنجيل. فقال أهل الكتاب: كيف لشخص لم يقرأ ويدرس أن يطلع على هذا؟ لابد أنه قد أوحي إليه إذن. ومنها سيكون إيمان أهل الكتاب بحقانية القرآن سببا في ازدياد إيمان المسلمين. ومنها تعيين عدد المأمورين 19 قد يكون دافعا لسخرية بعضهم وتعجبهم، والإنسان عادة لا يقول شيئا ليضحك الناس منه. وبما أن القرآن قد ذكر هذا العدد على أنهم الملائكة الموكلين بجهنم، فيصبح واضحا عندها أنه كلام الوحي. ونسبت بعض آيات القرآن إضلال الناس إلى الله تعالى، مثل الآية التي تقول: يضل الله من يشاء. لكن يجب أن نعلم أن المقصود من الإضلال هو ترك الشخص بحال نفسه، أي أن الله يكل الطالحين إلى أنفسهم، مثل المزارع الذي يترك الحبوب الفاسدة ويضعها جانبا ويحتفظ بالحبوب الجيدة ويهيئ لها الأسباب للنمو. أما الآن إخوة الإيمان، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيات 32 حتى 37 من سورة المدثر المباركة.
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
مفردة أسفر جاءت من سفر بمعنى كشف الستار والإظهار، وتطلق كلمة سافرات على النساء غير المحجبات. أما كبر جمع كبرى، أي أن العذاب الذي ذكر في الآية السابقة ليس إلا أحد عذابات الله الكبيرة، وثمة عذابات أخرى كبيرة. وتشير هذه الآيات الكريمة إلى أن القمر من آيات الله الكبرى، فهو يدور حول الأرض، ينير في السماء، ويعتبر تقويما طبيعيا، ويسبب الجزر والمد، وله أدوار في الكون، ولهذا استحق أن يكون موضعا للقسم. وجاء عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه فسر قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، بالتقدم والتأخر عن جهنم وإليها، وربط ذلك باختيار ولاية أهل البيت ورفضها. ومما نستلهمه من معين هذه الآيات المباركة: أولا، تتمتع مخلوقات الله الطبيعية بأهمية تجعلها أهلا للقسم. ثانيا، تحذيرات نبي الإسلام موجهة إلى البشر جميعا، وهي ضرورية لإرشادهم. ثالثا، يملك الإنسان الإرادة والاختيار. ورابعا، الإنسان المتدين متقدم على الآخرين، والإنسان الذي لا دين له متأخر.